باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. باب الدعاء، مناسبة هذا الباب للذي قبله أن الشيخ رحمه الله تعالى حينما بين أن من مات، أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، ذكر بعده باب فضل التوحيد، باب الخوف من الشرك، وأن الشخص يجب عليه أن يخاف من الشرك لأنه قد يقع فيه. ثم بين الآن هنا الدعاء إلى، أو الدعوة إلى هذا التوحيد، لأن الشخص لا يكتفي فقط بأن يكون هو عامل، لا بد أن يعمل، أن يعمل، أن يعلم ثم يعمل ثم يدعو، يدعو غيره. هذه هي مناسبة هذا الباب للأبواب التي قبله. إذن نقول إذا علمت وعملت ما الذي بقي عليك؟ أن تدعو. قال باب الدعاء أي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، أي أن تدعو الناس إلى أنه لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. قال وقول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قل يا محمد، هذه أي هذه سنتي وطريقتي وسبيلي أي طريقي، أدعو إلى الله. قول أدعو لا فيه أهمية العلم، لأن الشخص لا يستطيع أن يدعو إلا وعنده علم، علم يبلغ هذه الدعوة، والعلم الثاني أيضا هو أن يجيب على أسئلة السائلين، أيضا يكون عنده علم أن يجيب على الشبهة التي يثيرها غيره. هذا يدل على أهمية العلم، وأن أعظم ما يجب أن يعتنى به في حق الدعاة أن يعتنوا بالعلم. فلذلك كيف يدعو شخص لدين الله عز وجل وهو جاهل؟ يفسد أكثر مما يصلح. مما بلغني أن مجموعة ذهبوا وأمروا عليهم أميرا مثلهم جاهل، فلما أكلوا طعام بقي شيء من الطعام، قال الأمير من السنة أن نقوم بأكل ما تبقى وأن نلعق الصحفة، فأكل هو وغيره ثم باتوا مرضى. لو كان عنده علم ما فعل هذا الشيء. فالشاهد من ذلك فلا بد من علم، إذا أردنا أن نعمل، أن نطبق، أن ندعو الناس، لا بد أن يكون عندنا علم. أدعو إلى الله، قال إلى الله، وفيه الإخلاص، أن الواحد منا يدعو إلى ربي عز وجل، لا يدعو لتمجيد مخلوق وتعظيمه. فلذلك في بعض الأحيان قد الشخص يركب الصعب والذلول ليبرر بعض أخطاء المخلوقين، وخصوصا من لهم، من لهم ولاية، هذا لا يدعو إلى الله عز وجل، إنما يدعو لزيد من الناس أو عمرو. أيضا البعض منا في بعض الأحيان إذا وقع في خطأ يعلم أو يفتي أو يوجه، فإذا وقع في خطأ ركب الصعب والذلول لأجل شيء ليثبت للناس أنه مصيب. إذن لا تعلم لأجل الله عز وجل ولا تفتي لأجل الله، إنما تدعو لأجل شيء لنفسك، فإذا تبين أنك أخطأت مباشرة ارجع عن الخطأ. أيضا البعض تجده إذا أمر الناس بأمر استجابوا فرح لأجل نفسه كأنه هو الذي أطيع، وإذا لم يحصل تجده ماذا به؟ قاطع الناس وغضب عليهم وأصبح بينه وبينهم ماذا به؟ مقاطع لأجل شيء لأنهم لم يستجيبوا له. هذا خطأ، أنت لا عليك ماذا؟ عليك البلاغ فقط. وإذا ما أجابوك في لهذا الأمر ادعوهم لأمر آخر وكرر عليهم الدعوة ولا تبرع الذمة. فأيضا هذا من الخطأ الذي يقع فيه البعض منا. أدعو إلى الله، قال على بصيرة أي على علم، فلا بد أيضا من العلم نتعلم. لكن ليس معنى هذا حين نقول لا بد من العلم أن الواحد منا يجلس 20 سنة يقول بدنا نتعلم. لا، النبي صلى الله عليه وسلم في قصة مالك بن حويرث وأصحابه جلسوا عنده أقل من 20 ليلة ومع ذلك قال وعلموهم وصلوا كما رأيت، علموا قومك ماذا تعلمون ما عرفتموه. فالشخص إذا كان عنده علم ولو كان شيء يسير وتأكد من هذا العلم هنا يبلغه الناس يذكر الناس به. قال على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي النبي صلى الله عليه وسلم على بصيرة ومن اتبعه في دعوته على بصيرة. إذا من خالف دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فهو ليس على بصيرة. قال مناسبة هذه الآية للباب أن في هذه الآية أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدعو إلى الله عز وجل وأن من يقتفي سنته في دعوته فهو أيضا على بصيرة. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية أن يوحدوا الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجه حديث عباس رضي الله تعالى عنه عن آله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن بعثه صلى الله عليه وسلم هو وأبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهما معلمين وحاكمين على اليمن. قال إنك، وفيه إرسال الدعاة إلى الآفاق، وأيضا يؤخذ من ذلك قبول خبر الأحاد في العقائد، قبول خبر الأحاد في العقائد. هؤلاء الآن أبو موسى ومعاذ رضي الله تعالى سوف يبلغون الناس الدين وهذه من العقائد ويقبل الناس قولهم. فالقول بأن العقائد لا تثبت في أخبار الأحاد هو قول محدث ليس له أصل من السنة. فشرائع الإسلام يبعث النبي صلى الله عليه وسلم داعيا شخصا واحد إلى قوم يبلغهم شرائع الإسلام فيقبلون وهذه من العقائد. قال إنك تأتي قوما، قوله قوما الأصل أن القوم تطلق على جماعة الرجال هذا الأصل، وقد تدخل فيها وتدخل فيها النساء تبعا. إن أرسلنا نوحا إلى قومه وهو مرسل للرجال وللنساء من أهل الكتاب. أهل الكتاب اليهود والنصارى، واليمن فيها يهود ونصارى ووثنيون، لكن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال تأتي من أهل الكتاب بناء على الأغلب والله أعلم، يعني أغلب ما في اليمن من أهل الكتاب وإن كان يوجد غيرهم. إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، أهل الكتاب الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حرفوا أم لا وبدلوا، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أثبت أنهم أهل الكتاب، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. إذن يبقى الحكم الشرعي إلى زماننا هذا في جواز نكاح نسائهم، في جواز أكل ذبائحهم. الحكمة والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يستعد ويتهيأ لهؤلاء. إذا أنت سوف تخاطب أناسا عندهم علم وسوف يجادلونك ويحاجونك، فلا بد أن تتهيأ لذلك. وهذا فيه فائدة أن على الشخص أن يستعد لمن يريد أن يقابله في دعوة أو غيرها، فيتهيأ لما يطرحه عليه من كلام فيكون قد استعد لذلك. إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، وفيه دعوة أهل الكتاب وأنهم يدعون كغيرهم، وفيه أن هذه الرسالة عامة لأهل الكتاب ولغيرهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرض على هؤلاء الإسلام، قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فليكن أول البداية بالمهم بالأهم فالمهم، البداية بالأهم فالمهم، فيبدأ بشهادة أن لا إله إلا الله. وفيه أن أهل الكتاب لا يشهدون لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وإلا لو كانوا يشهدون لا إله إلا الله حقا لما دعوا إليها، فلذلك هم يشركون بالله عز وجل غيره، فهم يشركون به عيسى عليه السلام وعزير. إذن هم ليسوا من أهل شهادة أن لا إله إلا الله. فليكن أول ما تدعو. وفيه أيضا أن أول ما يجب على من يريد أن يدخل الإسلام أن يدعوه إلى شهادة أن لا إله إلا الله، هذا هو الواجب. إذن أول ما يجب علينا، أول ما يجب على المكلفين، هو أن نطق بالشهادة، إليه شهادة أن لا إله إلا الله. قال: شهادة. والشهادة لا بد لها من علم، بمعنى أن يعلم معنى هذه الشهادة وما اللي يجب عليه بها. لو قال أحدهم لا إله إلا الله، هل يلزم أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله؟ لو قال لا إله إلا الله يدخل الإسلام أو لا يدخل؟ يدخل أم لا؟ وفيه فائدة، لأن الصحيح أن في لفظ الشهادة عند القاضي لا يلزم أن تقول أشهد أن لا أشهد بكذا وكذا، لو قلت رأيت وعلمت على الصحيح أن هذه شهادة معتبرة شرعا، فالدخول في الإسلام مع أنه ورد أن تشهد يثبت بغير كلمة أشهد، بل بالتلفظ بكلمة التوحيد، فكذلك في باب الشهادة عند القاضي، فلو قالها من غير كلمة أشهد هي شهادة شرعا. قال: أن لا إله إلا الله، لا إله نفي كما مر بنا، إلا الله إثبات، وهذه كلمة التوحيد لا ينتفع بها صاحبها إلا إذا تضمنت نفي ما عدا الله عز وجل من المعبودين وإثبات العبادة لله عز وجل وحده. قل: وفي رواية أي يوحد الله، وفي هذا أي هذه الرواية يستفاد منها الأخذ بكلمة التوحيد. قد يقول القائل: لفظ كلمة التوحيد لفظ محدث. قل: لا، ورد في السنة لفظ في كما في هذه الرواية أي يوحد الله، أي أن يفرد الله عز وجل بالعبادة. نعم، لأن مقتضية بهذه، أقول مقتضية لشهادة أن محمد رسول الله. نعم، يعني كون يشهد أن لا إله إلا الله لا بد أن يكون يشهد أن محمد رسول الله، لأن ما الذي بلغه بهذا الدين؟ فشهادة أن لا إله إلا الله مقتضية لمحمد رسول الله. وإذا نرجع إلى مسألة الروايات أيضا، هل هي كلها أغفلت أم لا؟ يعني قد تكون مثل رواية أخرى فيها شيء من الاختصار. لا، التحريف أقول دخل عليهم فلم يكن فيه الحج، تم ولا نفار كما نعم كيف لا بأس، لكن الكلام على أنه دخل عليهم التحريف في التوراة والإنجيل، فما عندهم من توراة وإنجيل هو محرف عندهم على الحنيفي على كملة الأنبياء. لا، فلذلك الله عز وجل حكم بكفرهم، حكم بأنهم قالوا عيسى ابن الله وأن عزير ابن الله. قال فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترى عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. إذن هنا لا يدعى الشخص للصلاة إلا إذا تطهر، فالكافر لا يتطهر إلا بالتوحيد، هنا ندعوه إلى شيء إلى الصلاة. فكذلك المسلم لا ندعوه إلى الصلاة إلا بعد أن ندعوه لشيء لأجل الطهارة، فإذا الطهر هنا صلى. إذن هنا لا ينتفع الكافر بأعماله إلا إذا شهد أن لا إله إلا الله. قال فإنهم أطاعوك بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم، أن الله هو الذي افترض أن الصلاة من الفرائض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة تتكرر في كل يوم وليلة. مثل هذا الحديث يستدل به بعض أهل العلم أو في إسقاط بعض الصلوات بعض الواجب. خذ مثلا المثال على القول الصحيح أن صلاة الكسوف واجبة، يقول ليست واجبة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال 5 صلوات ما ذكر غيرها. يقال الصلوات هذه التي تتكرر في اليوم والليلة، وقد دلت النصوص الأخرى على وجوب أشياء غير مذكورة في هذا الحديث من الصلوات. فلذلك أيضا هناك أشياء مثلا النذر واجبة أم لا، بأي شيء، بأن الشخص أوجبها على نفسه. الشاهد من ذلك أنه لا يصح أن نستدل بهذا الحديث على إسقاط بعض الصلوات الواجبة، مثل العيد واجب على الصحيح. هل نقول هذا يدل لا يدل؟ نقول هذا لا، هذا الحديث ورد في أي شيء في الصلوات التي تتكرر في اليوم والليلة، فلذلك صلاة الجنازة واجبة على الكفايات وليه صلاة الاستسقاء، صلاة الكسوف، صلاة العيدين واجبة بنصوص أخرى. العيدين لا صواب أنها من فروض الآية، فصل لربك وله هذا أمر. هذا نفس كالحديث هذا الصلاة التي تكرر في اليوم والليلة. قال أتانا رسوله وزعم أننا يجب علينا أن نصلي في كل يوم 5 مرات. قال صدق، وهو سأل عن أي شيء؟ عن الصلاة التي في كل يوم. ثم في نهاية قال هل علي غيره؟ قال لا، إلا أن تطوع. نعم، هل يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بكل شرائع الإسلام في لحظة؟ سألوا عن الزكاة، ما أخبر مثلا عن زكاة الفطر، عن زكاة مثلا أنواع الزكاة. قال إن الله ترى في أموالنا صدقة. قال فإنهم أطاعوك لذلك، وفي أن الصلوات 5 مفروضة، فإنهم أطاعوك لذلك، وفي أيضا أن السنة تبين القرآن وتوضحه، السنة تبين القرآن وتوضح، فهذا يبين لنا جهل من يسمون بالقرآنيين، يقول نحن نتبع القرآن ولسنا بحاجة إلى السنة. السنة هي بيان وتوضيح للقرآن. أين الصلوات 5 سواء صريحة في كونها 5 أو في صفاتها من القرآن؟ بينت السنة. قال فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترى عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. قال فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة، هنا صدقة قد صدقة المال، وربما أيضا تدخل فيها صدقة الفطر، لأن بعث معاذ رضي الله تعالى عنه كان متأخرا، بعثه صلى الله عليه وسلم إلى اليمن كان متأخرا. قال عليهم صدقة، لكن هذه الصدقة تجب بشروطها، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، سواء في الذهب والفضة أو في الخارج من الأرض أو في غيره من الأموال الزكوية. قال تؤخذ من أغنيائهم، تؤخذ من أي شيء؟ من الأغنياء، وبعض الأموال تؤخذ من الأغنياء، الأموال الظاهرة كبهيمة الأنعام، وبعض الزكاة صاحبه الذي يخرجها، تؤخذ من أغنيائهم. الغني في باب وجوب الزكاة من ملك نصابا، الغني في باب تحريم أخذ الزكاة، الغني في باب تحريم أخذ الزكاة من عنده قوته، من عنده قوته أو من يستطيع التكسب، لو لم يملك شيئا لكن كان يستطيع التكسب فهو غني، غني بأي شيء؟ بكسبه لا بماله. قوله من أغنيائهم، شخص عنده 100,000 ومدين ب200,000، عنده 100,000 ومدين ب200,000، أسألكم هل تعتبرون غني أو فقير؟ إذن الصواب أن الدين يمنع الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ من أغنيائهم، والمدين ماذا به؟ حتى لو كان عنده مال ليس غنيا، لأنه داخل في باب الفقراء، فلا تؤخذ منه الزكاة. ما رأيكم صبي عنده مال يدخل في باب الغنى أم لا؟ يدخل، إذن تجب عليه الزكاة. مجنون عنده مال يقول تجب الزكاة عليه أم لا؟ داخل. إذا مر عليه الحول أقل ما، إذا انقطع المال فترة أقول انقطع الحول، وإذا كان لا نقص على أقل ما وجد عنده خلال الحول. إيه نعم.
الله أكبر، الله أكبر، الله
يؤدي استخدام هذا المال. نعم. ويحول عليه الحول. هذا الشيخ مطلوب دائما. نعم. لا ليس غنية. إذا كان الآن أقول مدين والدين يساوي وما عنده يساوي الدين أو أقل ما عند أو أقل من الدين لا تجب الزكاة. تجب الزكاة لو كان ما عنده أكثر من الدين، هنا تجب في الزائد فقط. قال إذن قوله تأخذ من أغنيائهم، إذن الصغير والمتنون تجب عليهم الزكاة. لماذا؟ لأنهم يدخلون في قوله صلى الله عليه وسلم من أغنيائهم. قد يقول قائل هل يجب على المجنون أن يصلي؟ هل يجب على الصغير أن يصلي؟ لماذا؟ لأنهما غير مكلفين أم لا؟ طيب كيف تجبون الزكاة عليهم؟ نعم؟ إن الزكاة ليست من خطاب التكليف، إنما هي من خطاب الوضع. مثلا لو أن المجنون مثلا عنده امرأة متزوج وله أولاد، تجب النفقة عليه ولا تجب؟ تجب النفقة، لأن هذا ليس الزكاة ليست من خطاب الوضع، إنما هي بل الزكاة ليست من خطاب التكليف. الزكاة ليست من خطاب التكليف، إنما هي من خطاب الوضع. فخطاب الوضع كون الله عز وجل يجعل شيئا سبب لشيء، فمجرد وجود النصاب هو سبب لوجوب الزكاة بغض النظر عن المالك. قال فترد على فقرائهم. فيه بيان أن ليس المقصد من أخذ هذه الزكاة هو ظلم هؤلاء أو الاستئثار بالمال، لا، إنما هي مواساة لكم. قول فترد على فقرائهم، نأخذ منها أيضا فوائد. من هذه الفوائد أن كما تعلمون أن أصناف الزكاة ماذا بهم؟ ثمانية. الفقراء هم ثلث، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فترد على فقرائهم، فدل ذلك على أنه يجوز أن تصرف الزكاة لصنف واحد أو أكثر، فلا يجب أن تعمم على الأصناف الثمانية. لا يجب أن تعمم الزكاة على الأصناف الثمانية. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال على فقرائهم، فلو أعطيت الزكاة الفقراء أجزأت، هذا يدل على عدم وجوب أن تعم الأصناف الثمانية. قال على فقرائهم، ما المقصود هنا بالفقراء؟ هل على فقراء أهل اليمن فهنا لا يجوز نقل الزكاة، أو المقصود بفقراء المسلمين فيجوز نقلها؟ الصواب هنا على فقرائهم، أي على فقراء المسلمين سواء كانوا من أهل اليمن أو من غيرهم، فالصواب جواز نقل الزكاة للحاجة. فلذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت تأتي الزكاة للنبي صلى الله عليه وسلم من خارج، كان يبعث السعاة ويأخذون الزكاة من خارج المدينة. قال فترد على فقرائهم. وليعلم أيضا أن الفقير في باب الزكاة هو من لا يجد حاجته أو يجد بعض الحاجة، هذا هو الفقير. والناس يختلفون، بعض الناس على سبيل المثال يقول من راتبه 3000 هل يعطى الزكاة أو لا؟ يختلف الوضع. ربما شخص مرتبه 1000 ريال يحرم عليه أن يأخذ الزكاة، وربما شخص مرتبه 10000 ريال يعطى من الزكاة. فهذا راجع إلى من يعول ومن تجب عليه نفقتهم. قال فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا لك ولاية على هؤلاء، وربما من له ولاية يجور ويظلم، فلذلك نبهه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يتجنب كرائم الأموال، أي طيب الأموال أنفس الأموال عندهم، يقول إياك أن تأخذها، أي من غير رضاهم. هذا في فائدة للواحد منا إذا كان له ولاية ينتبه، كونه له ولاية لا يدعوه ذلك إلى الظلم وإلى التعسف وإلى أن يأخذ أو أن يتجاوز ما وكل به في عمله. ولا نظن أن الولاية على الناس، لا، ولايتك على أولادك لا تتجاوز ما شرع لك، ولايتك على زوجتك لا تتجاوز ما شرع لك، وهكذا. قال فإياك وكرائم أموالهم. أيضا هنا سؤال، ما هي ما نوع المال المجزي في الزكاة؟ يعني من أي شيء نخرج الزكاة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تأخذ أفضل المال، أم لا؟ إذا ما يجب عليهم أن يخرجوا من أفضل المال. طيب ردي المال يحرم أخذه، يحرم للواحد منا أن يخرج الزكاة من ردي ماله، لقوله تبارك وتعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، والمقصود هنا بالخبيث أي الردي. إذن ما الذي بقي؟ الطيب نهينا عن أخذه أو نهي السعاة عن أخذه، والردي نهي صاحب المال عن إخراجه وإعطائه. ما الذي بقي؟ بقي وسط المال. إذن الشخص يجب عليه أن يخرج من وسط ماله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال واتقي دعوة المظلوم، واتقي دعوة المظلوم. وفيه عظم الدعاء، وأنه سلاح لا يخطي، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم معاذ أن الظلم حذره من دعوة المظلومين. وفيه يجوز للشخص المظلوم أن يدعو على من ظلمه، لكن أيهما الأولى؟ هل الأولى أن تدعو أو أن تعف عن الناس؟ لا شك أن الأولى العفو والصفح. فذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدعو لخاصة نفسه. نعم، إذا أصر بعض الكفار وعاندوا ومنعوا الحق وقفوا في طريق الإسلام دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن غير المعاند لا، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له، وهذا في حق الكفار. فالمسلمون من باب أولى، فإذا عفى الشخص وترك الدعاء حسن، وإن دعا وهو الأفضل، وإن دعا عليهم فهو جائز. قال واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. العظماء يكون عندهم حجاب، يدخلون من شاءوا ويمنعون من دخول من شاءوا، لكن يقول لا، ربنا تبارك وتعالى ليس عنده حجاب. أول ما تسأل وتدعو وترفع مظلمتك له تبارك وتعالى، ترفع هذه المظلمة وتصل، ولا يوجد من يحول بينك وبين ربك تبارك وتعالى. وكل صفة كمال للخالق ينبغي للمخلوق أن يتصف بها، فلذلك ينبغي لمن له ولاية على الناس ألا يوجد أشياء تمنع إيصال شكاوى الناس ومظالم الناس إليه. بعض الأحيان قد يمنع الشخص وصول مظالم الناس وشكاوى الناس، وإن كان أبا وإن كان أخا وإن كان رئيسا، بسبب أي شيء، بسبب سوء خلقه وتعنيفه. فينبغي للواحد منا إذا كان له ولاية سواء على أولاد أو على غيرهم أو على المسلمين، أن لا يمنع وصول الشكاوى إليه، وأن يعمل على رفع الظلم ما استطاع إلى ذلك سبيلا. قال أخرجه، أي أخرجه البخاري ومسلم